بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في استصحاب الكلي، وقلنا إن البحث في هذا التطبيق في التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب الذي هو في استصحاب الكلي يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، وقلنا أنه قد أشكل عليه، أشكل على استصحاب الكلي إن في باب الأحكام وإن في باب الموضوعات بإشكال، أشكل على إجراء استصحاب الكلي في باب الأحكام بإشكال، وأشكل على إجراء استصحاب الكلي في باب الموضوعات بإشكال. وقد أجبنا عن كلا الإشكالين في المقامين، وتبين أنه لا مانع من استصحاب الكلي. هذا كله في الجهة الأولى التي مرت. اليوم نبدأ في الجهة الثانية، أنه بعد أن فرغنا من إمكان استصحاب الكلي، هل هذا يعني إجراء استصحاب الكلي في كل أقسامه أم في بعض الأقسام دون بعض؟ الكلام في الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، وأنه في أي الأقسام يجري الاستصحاب وفي أيها لا يجري. وقد مر في الحلقة الثانية أن لاستصحاب الكل ثلاثة أقسام. قلنا سابقا أنه يجري استصحاب الكل في بعضها دون بعض. هنا في الحلقة الثالثة السيد الشهيد يقسم تقسيما آخر مخالفا لتقسيم المشهور، لكنه في روحه يرجع إلى تقسيم المشهور مع زيادة تفصيل ستتبين. وطبعا هذه الزيادة ليست بلا ثمرة، سوف أذكر أن لهذه الزيادة ثمرة مهمة. فالسيد الصدر رحمة الله عليه قسم استصحاب الكلي في الحلقة الثانية إلى ثلاثة أقسام تبعا للمشهور، لكنه هنا في الحلقة الثالثة يغير المنهجية ويقسم تقسيما آخر. فأولا يقسم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين. يقسم الشك في بقاء الكل إلى قسمين. القسم الأول الشك في بقاء الكل الذي لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، والقسم الثاني الشك في بقاء الكل الذي يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد. أنا جبت نفس تقسيم السيد الصدر حتى لا تختلط عليكم الحال. القسم الأول إن الشك في بقاء الكلي، إحنا مو عندنا في استصحاب الكلي شنو يقين بالكلي وشك في بقائه فنستصحب، مو شي. هنا تارة يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بل هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد. هذا قسم. والقسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد. ثم يقسم كلا من القسمين إلى حالتين. شوي انت بوي. وبالتالي إجمالا، القسم الأول الذي يكون الشك في بقاء الكل فيه ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، له حالتان، وكلتا الحالتين تدخلان فيما كان يسميه المشهور القسم الأول من استصحاب الكلي. والقسم الثاني بحسب تقسيم السيد الشهيد، وهو أن الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد، له حالتان. الحالة الأولى هي ما كان يسميه المشهور القسم الثاني من استصحاب الكل، والحالة الثانية هي ما كان يسميه المشهور القسم الثالث من استصحاب الكل. إذن السيد الصدر رحمة الله عليه يقسم الشك في بقاء الكل إلى قسمين، وكل من القسمين له حالتان. القسم الأول بكلتا حالتين يدخل فيما كان يسميه المشهور القسم الأول من استصحاب الكلي، والقسم الثاني الحالة الأولى منه هي ما كان يسميه المشهور القسم الثاني من استصحاب الكلي، والحالة الثانية من القسم الثاني هي ما كان يسميه المشهور القسم الثالث من استصحاب الكلي. واضح بعد؟ واضح. سوف نمثل لكل من القسمين بحسب ما ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه. القسم الأول وياي تابعوا، القسم الأول هو ما كان الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بل هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد، وله حالتان. نمثل لذلك. المثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد إلى المسجد، ونشك في خروج زيد. بعبارة أوضح، نعلم بدخول زيد إلى المسجد، وبالتالي نعلم بوجود ودخول الإنسان كلي الإنسان إلى المسجد، لأنه حينما دخل زيد شنو الكلي بحسب الكلي شنو موجود في أفراده. فبتحقق دخول زيد إلى المسجد تحقق دخول كلي الإنسان إلى المسجد، ونشك في خروج زيد، وبالتالي نشك ببقاء كلي الإنسان في المسجد. هذا مثال وحالة. هذه الحالة كما ترون نعلم بتحقق كلي الإنسان في ضمن فرد معين الذي هو زيد. سؤال، الشك ببقاء الكلي في مثل هذه الحالة هل هو شك في حدوث الفرد أم لا؟ جاوبوني، ليس شكا في حدوث الفرد. نقطع بدخول زيد إلى المسجد، نقطع بحدوث زيد في المسجد، مو نقطع له، مو نقطع، نقطع بحدوث الدخول نقطع، لكنه الشك من أين جاء؟ الشك حصل، الشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في بقاء الفرد وليس من حدوث الفرد. هذا مثال. المثال الثاني، نعلم بدخول كلي الإنسان إلى المسجد، لكن لا ندري هل هو زيد أم هو عمرو. وعلى كل تقدير، على تقدير كونه زيدا نحتمل خروجه، وعلى تقدير بكونه عمرا نحتمل خروجه. إذا نعلم بتحقق كلي الإنسان، لكن في ضمن فرد مردد وليس كالحالة الأولى في ضمن فرد معين. وأيضا هذه الحالة الشك في بقاء الكلي، هل هو ناشئ من الشك في حدوث الفرد أم في بقاء الفرد؟ نحن نقطع بحدوث الفرد المردد، إما أن يكون زيدا الفرد المردد، إما أن يكون زيدا أو يكون عامر. بس أصير في النقطة، خلي أوضح. لا جاي هسه انتبهوا لزيد. هنا في مثل هذه الحالة، نحن نقطع بحصول الفرد المردد ونشك ببقائه. فهل الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد أم هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد؟ شوي انتبهوا لي، جاوبوني. فيدخل في القسم الأول. قد تقول أن في الواقع أنا لا يقين لدي بحدوث خصوصي زيد أو خصوصي عمر، وهنا أيضا لدي شك في حدوث الفرد المحدد. قد تقول ذلك ونقبل ذلك، لكن أيضا نعود نسأل، مع أنك غير متيقن بحدوث الفرد المحدد، نسأل الشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ الكل يتحقق سواء كان الفرد الداخل إلى المسجد هو زيد أو عمرو. الشك في بقائه من أين نشأ؟ نشأ من الشك في حدوث الفرد المحدد، لو نشأ من الشك في بقاء الفرد، لأنه سواء كان زيد فنحتمل الخروج أو كان عمرو فنحتمل الخروج. إذن يدخل في الحالة الأولى، مع أن لا يقين بالفرد المحدد بحدوث الفرد المحدد، لكن الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من ذلك، إنما هو ناشئ من أين؟ من الشك في بقاء الفرد. واضح لكم الفكرة؟ إذن القسم الأول، الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بل هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد. ولهذا القسم مثالان أو قل حالتان. الحالة الأولى أن يعلم الكل في ضمن فرد محدد، كما لو علمنا بدخول زيد إلى المسجد ثم نشك بخروجه، وبالتالي يكون لدينا علم بتحقق الكلي وشك ببقائه. والحالة الثانية، ما لو كنا نعلم بدخول إما زيد أو عمرو، فإن كان زيدان فأيضا نحتمل خروجه، وإن كان عامر فنحتمل خروجه. فالكل متيقن الحدوث، جابوني، مشكوك البقاء. وهنا الشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ نشأ منين؟ جابوني، من بقاء الفرد وليس من حدوث الفرد. هذا هو القسم الأول. هذا القسم الأول بكلتا حالتيه هو الذي يسمى عند المشهور بالقسم الأول من استصحاب الكل. والمشهور لم يقسم إلى كلتا الحالتين، المشهور ذكر المثال الأول فقط ولم يذكر المثال الثاني. ما هي الثمرة التي دفعت السيد الشهيد إلى هذا التقسيم؟ إجمالا نقول، وسيتضح من خلال الشرح، إننا ماذا كنا نقول في الحلقة الثانية في القسم الأول؟ ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن القسم الأول يجري فيه استصحاب الكل واستصحاب الفرد، تذكرون لما تذكرون؟ وسيأتي لماذا، سوف نوضح. القسم الأول يجري فيه استصحاب الكل واستصحاب الفرد، تبين أن هذا كلام عام. وعند الدقة، القسم الأول فيه حالتان، الحالة الأولى نعم يجري فيها استصحاب الكل واستصحاب الفرد، لكن الحالة الثانية لا يجري فيها استصحاب الفرد، يجري فيها استصحاب الكل ولا يجري فيها استصحاب الفرد. وهذه ثمرة التقسيم إلى حالتين. واضح؟ إذن القسم الأول تبين الآن، القسم الأول له حالتان. الحالة الأولى أن يعلم بالكل في ضمن فرد محدد معين، الحالة الثانية يعلم بالكل في ضمن فرد مردد. شنو ما الذي يجمع بين الحالتين؟ يجمع بين الحالتين بحيث اعتبرهما السيد الصدر رحمة الله عليه قسما أولا، إن الشك في بقاء الكل ليس شكا في حدوث الفرد، ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، إنما هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد. قبل أن ندخل يجري الاستصحاب لا يجري الاستصحاب، لابد أن نوضح القسم الثاني. القسم الثاني الشك فيه، الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد، وأيضا له حالته. الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد، وأيضا له حالته. أمثلته: المثال الأول، مثال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قال: لو علمنا بوجود حيوان له خرطوم في الغرفة، إما هو البقة بتعبيره أو هو الفيل، كلا من البقة والفيل لهما خرطوم، بعد 3 أيام نشك في بقاء هذا الحيوان. لماذا نشك؟ لأنه إن كان البقة فيقال أنها لا تبقى حية إلى 3 أيام، هذا هو الفرد القصير، وإن كان الفيل فهو باق إلى 3 أيام بحسب العادة. هذا نعلم بوجود حيوان له خرطوم، إما هو الفيل أو البقة، إذن كلي، وبعد 3 أيام نشك ببقاء الكلي. الشك، ما سبب الشك في بقاء الكلي؟ شو أنت تقولي؟ لأن الحيوان إن كان البقة فقد ماتت، وإن كان الفيل بعد 3 أيام فهو لم يزل حيا. إذن الشك في بقاء الكلي ناشئ من أين؟ ناشئ من الشك في حدوث الفرد، بمعنى أنه ناشئ من الشك، هل الحيوان الذي علمنا بوجوده هو الفيل أم ليس الفيل؟ إذا كان الفيل فالكلي باق بعد 3 أيام، إن لم يكن هو الفيل وكان البقاء فالكلي ليس بباق. فالشك في بقاء الكلي هو شك في حدوث الفرد. مثاله الشرعي، مثال: لو أن الإنسان خرج منه سائل لا يدري هل هو المني فيكون الحدث حدثا أكبر، أو هو البول فيكون الحدث حدثا أصغر. الآن بعد أن توضأ هو يعلم بكلي الحدث، كلي الحدث بنحو العلم الإجمالي، إما أن يكون هو الحدث الأكبر أو يكون هو الحدث الأصغر. بعد أن توضأ إن كان الحدث هو الأصغر فقد ارتفع هذا الفرد القصير، وإن كان الحدث هو الأكبر شنو؟ فكلي الحدث باق. انتبهين وياي جيد. الشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ مو نشأ من الشك في البقاء، لأنه عندنا إذا كان الحدث الأصغر فجزما هو قد ارتفع، وإن كان الحدث الأكبر فجزما هو باقي. فليس الشك من ناشئ من الشك في البقاء، إنما هو ناشئ من الشك في الحدوث. أي حدوث؟ أنه لو كان الأكبر فهو باق، وإذا لم يكن الأكبر فهو مرتفع. واضح؟ فإذا الشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ جاوبوني، من أين نشأ؟ نشأ من الشك في حدوث الفار، وهو في المثال في حدوث الحدث الأكبر. هذه الحالة الأولى من القسم الثاني، وهي التي يسميها المشهور القسم الثاني من استصحاب الكلي. جيد. الحالة الثانية، ما لو علم، مثال ثاني يصور الحالة الثانية، ما لو علم بدخول زيد في المسجد ثم علم بخروجه وشك في دخول خالد مقارنا لخروج زيد أو قبل خروجه، بحيث لم يفرغ المسجد من كلي الإنسان. ليش نفرض مقارن أو قابل؟ بحيث لم يفرغ المسجد من كلي الإنسان. هنا تقول زيد، بعد أن علمنا بدخول زيد صار لدينا علم بتحقق الكلي أم ليس لدينا علم؟ لدينا علم بتحقق كلي الإنسان. الآن قد خرج زيد، شفناه بعين، ونحتمل أن عامر أو خالد قد دخل إما مقارنا لخروج زيد أو قبل خروجه، فإذا لدينا علم بتحقق الكلي في ضمن زيد، ثم شك في بقاء الكلي. الشك في بقاء الكلي ما هو منشأه؟ الشك في حدوث الفرد. أي فرد؟ في دخول خالد إلى المسجد. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني، وهي التي يسميها المشهور استصحاب الكلي من القسم الثالث. اتضح؟ اتضح تقسيم السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ اتضح؟ إذن السيد الشهيد يقسم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين. القسم الأول منهما له حالتان، كلتا الحالتين يدخلان فيما كان يسميه المشهور القسم الأول من استصحاب الكلي، والقسم الثاني عند السيد الشهيد له حالتان. الحالة الأولى من القسم الثاني هي ما كان يسميه المشهور استصحاب الكلي من القسم الثاني، والحالة الثانية من القسم الثاني هي ما كان يسميه المشهور استصحاب الكلي من القسم الثالث. واضح؟ طبق العبارة. قال في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين. أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. هاي غير الناشئ شنو؟ وين متعلقة بيمن؟ بالشك. الشك في بقاء الكلي، الشك في بقاء الكلي غير الناشئ، الشك في بقاء الكلي شنو محركة عندكم؟ ما محركة؟ ها؟ بعض محركة بالكسر؟ لا، هذه تحريكها بالكسر يريد رجحها للكلي، وهي ترجع للشك، فهي صفة للشك، فتحريكها بالكسر يوهم. فالمفروض الشك في بقاء الكلي غيره، لأن تدرون الصفة شبيهة تتبع الموصوف بالحركة، فغيره يعني حتى ترجع للشك في بقاء الكلي. أنا ما أريد أتناولها عربيا، مو شغلي، بس إذا كسرناها ترجع للكلي في بقاء الكلي. واضح؟ وأنا أريد أرجعها صفة للشك، يعني قصدي من ناحية المعنى عندي مختلة. قال غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، والآخر الشك في بقائه. شنو في بقائه؟ في بقاء الكلي. الناشئ من الشك في حدوث الفرد، إذن عندنا قسمين، قسم الشك في بقاء الكلي غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد، شاملين ناشئ من الشك في بقاء الفرد، وقسم ناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول، يا هو الأول، الشك في بقاء الكلي غير الناشئ في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه. مثال ثاني، ضربوا له مثال ثاني مو لزيادة الأمثلة وإنما مثال للحالة الثانية. الثاني، ما إذا علم بدخول إنسان في المسجد يشك أنه زيد أو خالد، وعلى تقدير كونه زيدا فنحتمل خروجه كونه زيدا فنحتمل خروجه وعلى تقدير كونه خالدا فنحتمل خروجه أيضا. وفي هذه الحالة يشك في بقاء الكلي وفي كلا المثالين لم يكن منشأ الشك منشأ الشك في بقاء الكلي هو الشك في حدوث الفرد، بل هو ناشئ من الشك في بقاء الفرد. ففي المثال الأول لا شك بحدوث الفرد، المهمة الملاحظة كتبون. نعم في المثال الثاني قد تقول إن الفرد المعين بين قوسين زيد أو خالد مشكوك الحدوث. عجبنا أنه ولو كان زيد بخصوصه مشكوك الحدوث وخالد بخصوصه مشكوك الحدوث، لكن الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في الحدوث، لأن الكلي المتحقق بأحد الفردين متيقن، ونشأ الشك في بقاء الكلي من الشك في بقاء الفرد، لأن الفرد إن الفرد لأن الفرض أن الفرد إن كان زيدا فنحتمل خروجه فنحتمل خروجه، وإن كان خالدا فنحتمل خروجه أيضا. نعود للعبارة. ومثال الثاني مثلت لكم أنا بمثال الشيخ الأنصاري، السيد الشهيد يمثل بالمثال الشرعي. أي يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، قلت لكم كيف يعلم، مثلت لكم، يخرج سائل لا يدري المكلف إما أن يكون المني أو يكون شنو البول، إن كان المني فالحدث حدث أكبر، حدثا أكبر، وإن كان البول فهو حدث أصغر. وشك متى يشك؟ كل الحدث معلوم متى يشك في ارتفاعه؟ بعد الوضوء يتوضأ، فإن كان الحدث أصغرا فقد ارتفع جزما، وإن كان أكبرا وهو باق واضح ولا يدري فيشك في البقاء. زين، هذا الشك في البقاء نشأ من أين؟ الشك في بقاء الكلي نشأ من أين؟ من الشك في بقاء الفرد، لو من الشك في حدوث الفرد، الشك في حدوث الفرد، لأنه يشك. لو كان منيا فالكلي باقيا، لو كان الحدث أكبرا فكل الحدث باق، ولكن لأننا لا ندري إن الحدث حدثا أكبرا أو أصغرا، فش يصير؟ شك في حدوث الحدث الأكبر. فالشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الحدث الأكبر وليس من بقائه. قال: ومثال الثاني أن يعلم بحدث أصغر مردد بين الأصغر والأكبر، بحدث عفوا مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الحدث الأكبر. هذا القسم الثاني. مثال ثاني، هذا مثال لحالة. مثال ثاني: ما لو علم بدخول زيد في المسجد ثم علم بخروجه، وشك في دخول عمرين مقارنا لخروج زيدين أو قبل خروجه، فإن كلية الإنسان معلوم الحدوث للعلم بدخول زيد، معلوم الحدوث للعلم بدخول زيد ومشكوك البقاء. لماذا مشكوك البقاء كلي الإنسان؟ لماذا مشكوك البقاء؟ زيد خرج قطعا، أكو شك؟ لاحتمال دخول عامر. يعني شنو سبب الشك في بقاء الكلي؟ من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد. يا هو الفرد هنا عامر، للشك في دخول عامر، لسنا متيقنين من دخول عامر. ويجابون الكل منين متيقنين بحدوثه؟ لأنه زيد موجود، زيد دخل جيد، وبعد أن خرج زيد نحتمل دخول عمر إما مقارنا أو قبل خروجه، فالكلي متيقن الحدوث جيد. مشكوك البقاء لماذا؟ زيد قد خرج قطعا، فالشك بسبب من؟ بسبب احتمال دخول عمر. يعني شنو؟ الشك في حدوث الفرد. هذا المثال الثاني جيد. أما القسم الأول فله حالتان، هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. أي بعض الحالتين احنا شرحناهم، بس يدخل السيد أنه يجري الاستصحاب فيهن أو لا يجري، ومتى يجري، على أي مبنى، ومتى لا يجري.
شرح المشتاق.